يطيب لي أن أجتمع بكم من جديد مستمعي، وأصلي أن يكون لقاؤنا مفيدا لنا جميعا. نحن مقبلون في هذا اليوم على مقطع فريد من مقاطع سفر حبقوق. أدعوكم حتى تخصصوا الدقائق القادمة لهذا اللقاء. بدأنا إذن نتأمل في هذا السفر الرائع، سفر حبقوق من الأنبياء الصغار في العهد القديم. حبقوق هو رجل يطرح أسئلة، إنه منزعج من عدم مبالاة الله الظاهرية بشعبه، وقد سأل الله قائلا: لما لا تفعل شيئا ما؟ لما لا تتحرك في شؤون البشر وتوقف هذا العنف وهذا الظلم وهذه المعاناة؟ ويحتوي السفر على آية هامة، وهي الرابعة من الفصل الثاني، التي تقول: البار بإيمانه يحيى، وهي خلفية رسالة الأسفار الثلاثة التالية من العهد الجديد: الرسالة إلى رومية، وإلى غلطية، وإلى العبرانيين. وهكذا فإن هذا السفر الصغير يلوح في أفق الأسفار المقدسة باعتباره سفرا هاما. اسم حبقوق يعني يعانق، فهو يعانق شعبه ويحتضنهم بين ذراعيه، أي أنه يعزيهم وينهضهم كما يحتضن المرء طفلا باكيا كي يهدئ من روعه، مؤكدا له أن الأمور ستكون أفضل بمشيئة الله. يصلح أن نطلق على حبقوق لقب توما الشكاك الخاص بالعهد القديم، لأنه كان دائم التساؤل، ويمكننا أن نقول بأن سفر حبقوق هذا هو تجربة شخصية للنبي مسرودة في قالب شعري. يبدأ سفر حبقوق بالظلام وينتهي بالمجد، فهو يبدأ بعلامة سؤال وينتهي بعلامة استفهام. إن سفر حبقوق هو بمثابة علامة استفهام كبيرة، فكل إنسان يتساءل: لماذا يسمح الله بوجود الشر؟ ويعتبر هذا السفر بمثابة الإجابة على هذا السؤال: هل سيقوم الله بإصلاح ظلم هذا العالم؟ ويجيب سفر تأملنا عن هذا السؤال: هل يفعل الله أي شيء حيال أخطاء هذا العالم؟ يقول السفر إنه يفعل شيئا، وقد يكون بمقدورنا أن نوجز تشكك توما في العهد الجديد وحبقوق في العهد القديم، وتشكك الإنسان المعاصر في كلمة واحدة، ألا وهي: لماذا؟ أما الفكرة الرئيسية في سفر حبقوق هي الإيمان، وقد دعي حبقوق نبي الإيمان. نقرأ الآن من الفصل الأول من حبقوق من الآية الأولى وحتى الثانية عشرة، وبعدها سأوجز ما قلته المرة الماضية عن سؤال حبقوق الشهير. أما الآن فلنستمع للقراءة معا مع الأخت رندا.
الوحي الذي رآه حبقوق النبي. حتى متى يا رب أدعو وأنت لا تسمع؟ أصرخ إليك من الظلم وأنت لا تخلص. لما تريني إثما وتبصر جورا؟ وقدامي اغتصاب وظلم، ويحدث خصام، وترفع المخاصمة نفسها. لذلك جمدت الشريعة ولا يخرج الحكم بتة، لأن الشرير يحيط بالصديق، فلذلك يخرج الحكم معوجا. انظروا بين الأمم وأبصروا وتحيروا حيرة، لأني عامل عملا في أيامكم لا تصدقون به إن أخبر به. فهأنذا مقيم الكلدانيين، الأمة المرة القاحمة السالكة في رحاب الأرض، لتملك مساكن ليست لها، هي هائلة ومخوفة، من قبل نفسها يخرج حكمها وجلالها، وخيلها أسرع من النمور وأحد من ذئاب المساء، وفرسانها ينتشرون، وفرسانها يأتون من بعيد ويطيرون كالنسر المسرع إلى الأكل، يأتون كلهم للظلم، منظر وجوههم إلى قدام، ويجمعون سبيا كالرمل، وهي تسخر من الملوك والرؤساء ضحكة لها، وتضحك على كل حصن، وتكوم التراب وتأخذه، ثم تتعدى روحها فتعبر وتأثم، هذه قوتها إلهها. ألست أنت منذ الأزل يا رب إلهي قدوسي لا نموت؟ يا رب للحكم جعلتها، ويا صخر للتأديب أسستها.
كانت مشكلة حبقوق الأولى هي لماذا يسمح الله بالشر؟ يقول حبقوق لله إنه يرفض سماع صلواته، وهو يصرخ إلى الله في ظلام اليأس وهو يرى العنف يفتك بالشعب، والله لا يفعل شيئا ولا يقول شيئا حسب الظاهر، أو هذا هو زعم حبقوق. وهناك عزيز المستمع من يستخدم هذا الأسلوب لزعزعة إيمان الناس، حيث يقولون لهم أنتم لا تصدقون أن إلها محبا يمكن أن يسمح بوجود الشر في العالم، أليس كذلك؟ هل تعتقدون حقا أن الله المحب الرقيق القلب يمكن أن يسمح بوجود المعاناة في هذا العالم؟ كان سؤال النبي حبقوق يلائم الموقف المحلي في زمانه، فقد كان الناس ينجون من عاقبة خطاياهم، وكان يبدو وكأن الله لن يفعل أو لا يفعل شيئا حيال ذلك. وقد كان سؤال النبي حبقوق هو لماذا لا يقوم الله بإدانة الأشرار؟ لماذا يسمح الله للأشرار بالازدهار؟ أليس هذا سؤالا جيدا أيضا في يومنا هذا؟ فمن المؤكد أن الكثيرين من المؤمنين سألوا لماذا لا يقوم الله بإدانة الأشرار في الأمة اليوم؟ لماذا يسمح للأغنياء أن يزدادوا غنا؟ ولماذا لا يفعل شيئا حيال ذلك؟ فهل هذه هي أسئلتك يا صديقي؟ إن الطبيعة البشرية لا تتغير، لكن الخطايا التي كانت تقترف سرا في الماضي باتت تقترف علنا في يومنا هذا. فهل يغير الأمر من حقيقة أن الخطية خاطئة في نظر الله وبأنه سيدين كل خطية؟ كلا، فالله لم يغير من معاييره ولا من إجراءاته. ورغم أن تنفيذه لعقابه ضد الخطية قد يتأخر في نظرنا ومفهومنا، إلا أن دينونته آتية لا محالة في الوقت الذي يختاره الله. في يومنا هذا هنالك فئة قليلة فقط من الناس تؤمن بدينونة الله، وهم يشعرون مثل ما كان يشعر حبقوق حينما رأى بأن شعبه يتردى ويتقهقر دون أن يفعل الله شيئا حيال ذلك. ألا تشعر صديقي المستمع هكذا تجاه الظروف السائدة؟ فهل يفعل الله شيئا حيال ذلك اليوم؟ كان حبقوق رجلا رقيق القلب، وكان يكره أن يرى الإثم يسود وينجو فاعله، وكان يكره أن يرى الأبرياء يتلقون التهديدات ويستغلون ويدمرون. لهذا فهو يسأل الله: يا رب لماذا لا تفعل شيئا حيال ذلك؟ وقد كان لدى الله جواب على سؤال حبقوق، كما أن لديه إجابة لك إن كان هذا هو سؤالك يا صديقي. تعال بنا نستمع إلى جواب الله. يقول العدد الخامس: انظروا بين الأمم وأبصروا وتحيروا حيرة، لأني عامل عملا في أيامكم لا تصدقون به إن أخبر به. انظروا بين الأمم، يتحدى الله نبيه حبقوق بأن يفتح عينيه وأن ينظر إلى ما يفعله الله. فقد توالت الأزمات العظيمة الواحدة تلو الأخرى، إذ تم غزو الإمبراطورية الأشورية العظيمة في الشمال، وتم تدمير عاصمتها نينوى. وعلى ضفاف نهر الفرات كانت هناك مملكة تنمو وتزدهر، لا سيما بعد أن هزمت مصر في كركميش. وقد كان نبوخذ نصر هو المنتصر، وكان يقود بابل لأن تصبح قوة عالمية. وهكذا يقول الله لحبقوق: انظروا بين الأمم، فهل تظن أني لا أفعل شيئا؟ إنني لا أجلس مكتفيا بالنظر إلى هذا العالم، بل أنا منهمك جدا بكل ما يجري. لكن الله لا ينخرط في ذلك إلى درجة يصبح فيها مرغما على لعب دور محدد مفروض عليه، بل هو يتحرك بطريقة حرة ممارسا سيادته المطلقة في هذا العالم. فالله يفعل الكثير حيال الخطية. انظروا بين الأمم وأبصروا وتحيروا حيرة، لأني عامل عملا في أيامكم لا تصدقون به إن أخبر به. يقول الله هنا: حينما أقول لكم عما أقوم به بالفعل فسوف تواجهون صعوبة في تصديق ذلك، فأنا أفعل الكثير. وفي الحقيقة سوف يطلب حبقوق من الله أن يبطئ قليلا حينما يكتشف ما يقوم به الله بالفعل. لأني عامل عملا في أيامكم لا تصدقون به إن أخبر به. ويقتبس الرسول بولس هذا القول في عظته الرائعة التي ألقاها في أنطاكية بسيدية، وذلك في سفر الأعمال والفصل 13. لاحظ ماذا يقول: فليكن معلوما عندكم أيها الرجال الإخوة أنه بهذا ينادى لكم بغفران الخطايا، وبهذا يتبرر كل من يؤمن من كل ما لم تقدر أن تتبرر منه بناموس موسى. فانظروا لئلا يأتي عليكم ما قيل في الأنبياء: انظروا أيها المتهاونون وتعجبوا واهلكوا، لأنني عملا أعمل في أيامكم عملا لا تصدقون إن أخبركم أحد به. فكما ترى عزيزي المستمع، فإن الرسول بولس يقتبس من سفر حبقوق، ويا له من تطبيق مدهش لهذه الآية. فالرسول بولس يقول إن الله قدم خلاصا، وبأنه لم يفعل ذلك، كما قال بولس في موضع آخر، لم يفعل ذلك في السر. ففي وقت الصلب كان اليهود من جميع أنحاء العالم موجودين في أورشليم للاحتفال بعيد الفصح، وقد نقلوا الخبر إلى كل مكان بأن يسوع الناصري مات على الصليب، وبأن هناك إشاعات تقول إنه قام من بين الأموات. كذلك فقد عاد اليهود من جميع أنحاء العالم إلى أورشليم للاحتفال بعيد 50 حينما حل الروح القدس على فئة صغيرة من المؤمنين. وقد خلصت جموع من الناس في ذلك الوقت وفي الأيام اللاحقة. وحينما ذاع الخبر تجاهله العالم الروماني في بدء الأمر، ورسول بولس يخبرهم إن الله عمل عملا في زمانهم. يقول: لأني عامل عملا في أيامكم لا تصدقون به إن أخبر به. وفي يومنا هذا يتساءل العالم قائلا: لماذا لا يفعل الله شيئا حيال الخطية؟ صديقي المستمع، لقد فعل الله شيئا حيالها. فقبل نحو 2000 سنة مات المسيح من أجل خطايا العالم، وقد تدخل الله في شؤون العالم، وهو يقول بأنه سيتدخل مرارا وتكرارا في شؤون العالم، لكن العالم مصر على الاستمرار في عمل الخطية. وهكذا فمن المدهش كيف قام الرسول بولس باستخدام الآية 5 من الفصل الأول من حبقوق. وفي زمن حبقوق كان الله يتحرك أيضا، فرغم جميع الآثام والحروب والشرور في الأمم، إلا أن الله كان هو المهيمن وكان يتحرك بالدينونة. والآن نجد أن الله محدد فيما سيفعله. عدد 6: فهأنذا مقيم الكلدانيين الأمة المرة القاحمة السالكة في رحاب الأرض لتملك مساكن ليست لها. يقول الله لنبيه حبقوق: انظر من حولك، انظر هناك إلى ضفاف نهر الفرات، فتجد أمة تقوم وتصبح القوة العالمية الأولى. ويمكننا أن نتحقق من هذا من خلال سفر دانيال، حيث أن الرأس من ذهب هو بابل، كما أنها كانت الأسد في رؤى دانيال، فقد كانت بابل في طليعة القوى العالمية العظمى في ذلك الزمان. لتملك مساكن ليست لها. يقول الله لحبقوق إن البابليين سيستولون على أرض يهوذا، وقد كان هذا الخبر صاعقا للنبي حبقوق. الأمة المرة القاحمة، كان هذا وصفا جيدا للإمبراطورية البابلية، فقد كان البابليون حقودين وعنيدين ويسعون لغزو العالم، وقد استولوا على مدينة أورشليم 3 مرات، وفي المرة الثالثة قاموا بتدميرها، وكان البابليون يعتبرون أنفسهم جنسا متفوقا ومتسلطا ولم يروا نظيرا لهم. عدد 7، هي هائلة ومخوفة، من قبل نفسها يخرج حكمها وجلالها، أي أنهم كانوا يعتمدون على أنفسهم، فقد كانوا يتمتعون بثقة عظيمة بأنفسهم، وكانوا مغرورين ومتبجحين. وهذه الصفات ظاهرة في نبوخذ نصر مؤسس هذه الإمبراطورية العظيمة. وفي سفر دانيال نرى بأن نبوخذ نصر عانى من أحد أشكال الجنون الذي ندعوه بالهستيريا في يومنا هذا، فقد جاء وقت عليه لم يعد يعرف فيه من هو، وفي الواقع فقد كان يبيت في العراء ويأكل العشب كالحيوانات. عدد 8، وخيلها أسرع من النمور وأحد من ذئاب المساء، وفرسانها ينتشرون، وفرسانها يأتون من بعيد ويطيرون كالنسر المسرع إلى الأكل. يا لها من صورة، فقد استخدم البابليون الخيل كما لم تفعل أمة أخرى. كان المصريون يستخدمون العربات، وكان لدى الأشوريين أحدث أنواع العربات، لكن البابليين كانوا يستخدمون أسلوبا مختلفا، ألا وهو سلاح الفرسان، ويطيرون كالنسر المسرع إلى الأكل. كان الجيش البابلي ينقض على أعدائه كما تنقض الحيوانات الجائعة والطيور الجارحة على فرائسها. لقد كانت هذه هي قصة الكلدانيين أو البابليين. عدد 9، يأتون كلهم للظلم، منظر وجوههم إلى قدام، ويجمعون سبيا كالرمل. يأتون كلهم للظلم، كان شعب الله مشتركا في الظلم، لكنهم لم يروا شيئا بعد، لكن انتظر حتى يصل البابليون إلى هناك، فسوف يعطيهم الله جرعة كبيرة من العنف والظلم. وكما ترى صديقي، فإن الذي يزرعه الإنسان إياه يحصد أيضا. منظر وجوههم إلى قدام، أي أنهم سيكونون مرعبين ولا سبيل إلى مقاومتهم، ويجمعون سبيا كالرمل. قاد نبوخذ نصر جيوشه إلى أورشليم 3 مرات، وفي هجومه الأخير قام بإحراق المدينة والهيكل أيضا، كما أخذ الناجين من الشعب أسرى. وقد كان لدى البابليين هدف واحد، ألا وهو الاستيلاء على أكبر عدد من الأمم وأسر أكبر عدد ممكن من الناس، وهذا هو ما حدث لمملكة يهوذا الجنوبية. صديقي المستمع، حينما نرى الشر يتزايد في العالم من حولنا والظلم يطغى، الغني يأكل طعامه وطعام الفقير معه، الذي يتمتع بأفضل صحة يموت فجأة تاركا خلفه القلوب المحطمة، وحروب عشوائية تطحن الشعوب حيث يستبد القوي على الضعيف، طفل محروم من غذائه الأساسي بينما يقوم أطفال آخرون بإلقاء الطعام الشهي في سلة المهملات. وفي غمار هذه الأفكار تأتي الفكرة المغلوطة بأن الله غائب عن مسرح الأحداث، أو أنه لا يهتم بشؤون البشر، أو ربما كان قاسي القلب لا يعبأ، أو قل بالأحرى بأنه لا يوجد إله. لكن لا يا أخي، بالرغم مما نراه بأعيننا البشرية، إلا أن الله ليس عنا ببعيد، وهو ليس غائبا، المهم أن نراه نحن بأعين الإيمان. صديقي المستمع، سنواصل الحديث عن هذا الموضوع الهام في الحلقة المقبلة بإذن الله. حتى ذلك الحين أتركك في سلام المسيح.